إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فالتقوى شعار المؤمنين وذكار المتقين، ووصية الله تعالى في وفيكم وفي الناس أجمعين. ثم أما بعد، معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، موعدنا اليوم مع الكبيرة والموبقة الخامسة من السبع الموبقات، ألا وهي أكل مال اليتيم. فمن هو اليتيم؟ من هو هذا اليتيم؟ قال ابن منظور في لسان العرب: اليتيم في الناس من فقد أباه، واليتيم في الحيوانات من فقد أمه، واليتيم في الطيور من فقد أحد أبويه أو كليهما. وهذه لطيفة لغوية دقيقة قل من يتنبه إليها. وعلى هذا التعريف يكون اليتيم في الإسلام هو من مات عنه أبوه وهو دون الحلم، دون سن الرشد، دون سن الرشد. وقد يجتمع لهذا اليتيم موت الأب وموت الأم، فتشتد عنده الرزية وتعظم لديه البنية. والقرآن العظيم قد أولى اليتامى عناية خاصة وفائقة، ومنذ بداية نزول الوحي على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ولد يتيما وعاش يتيما ونشأ يتيما، فخاطبه ربه سبحانه وتعالى ممتنا عليه بقوله: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألم يجدك ربك يتيما فآواك وأيدك وأحاطك
ومن ثم فلا تلازم بين الفقر واليمن، بمعنى ممكن لليتيم ان يكون فقيرا ويمكن ان يكون غنيا، ومشكله اليتيم غنيا لا تقل عن مشكلته وهو فقير، لان اليتيم الفقير مشكلته قله المال والعجز عن الكسب. اما مشكله اليتيم وهو غني فالعجز عن تدبير هذا المال والعجز عن التصرف في هذا المال. ولذلك رغب الله سبحانه وتعالى واكد على حمايه اليتيم ومال اليتيم، فطاعه يوصي ربنا سبحانه وتعالى بالحس الى اليتامى كمثل قوله تعالى: وان تقوموا لليتامى بالقسط، وطاعه يوصي بالاحسان اليهم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، وطاعه باكرامهم: كلا بل لا تكرمون اليتيم، وطاعه بعدم قهرهم: فاما اليتيم فلا تقهر. وقد خص نبينا صلى الله عليه وسلم كافل اليتامى، خص عليه الصلاه والسلام كافل اليتيم بمزيه عظيمه، ففي الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين، فقرن عليه الصلاة والسلام بين أصبعيه السفاحة والوسطى. وروى أبو يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة، وعلق الحافظ بن حجر على هذا الحديث قائلا: إنه جيد الإسناد. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أول من يفتح أبواب الجنة، فأرى امرأة تبادرني، أي امرأة تسارع معي إلى الدخول إلى الجنة، فأسألها: ما لك؟ من أنت؟ اجلس على المرأة، اجلس. ليس من الفقه وليس من الفتنة وليس من الذكاء بل وليس من الدين أن يتخطى الإنسان عشرات الصفوف. هناك عشرات صفوف خارج المسجد نتخطاها، فلا نكتفي بأن نجلس عند باب المسجد بل نتخطى الصفوف كلها إلى أن نصل إلى الصف الأول والثاني. هذا لا يليق أبدا وليس بأدب المسلم على كل حال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح أبواب الجنة، فأرى امرأة تبادرني، أي تسرع معي لتدخل مع الجنة، فأقول لها: ما لك؟ من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. أنا امرأة مات عني زوجي ووالد أبنائي، فقعدت على أبنائي أربيهم أعلمهم، رفضت الزواج، رفضت أن أتزوج، ورفضت أن أترك أبنائي، قعدت عليهم وصبرت من أجلهم. هذه المرأة ما شأنها؟ ما قيمتها؟ ما مكانتها؟ مكانتها أنها تكون مع أول الداخلين إلى جنة عرضها السماوات والأرض مع رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث أيضا الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا والحديث من مرويات أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. اسمعوا يا رعاكم الله إلى هذا الخير من النعم الذي يسعى على اليتيم الساعي على الأرملة التي نذرت نفسها لرعاية أبنائها. هذه المرأة التي قعدت وصبرت على أفراحها الصغار أجرها عند العزيز الغفار كالمجاهد في سبيل الله. هذا المجاهد الذي حمل نفسه وحمل روحه على أسلة السيوف وعلى أسلة الرماح أجرها عليكم ولا حرج عليكم في ذلك. لماذا؟ حتى لا يضطر هذا الوصي في أن يعزل المال كلية، أن يعزل معاش اليتيم عن معاشه، وبالتالي ينبغي أن يفرده وأن يخصصه، أن يخص له مالا، أن يأتيه بأدوات المطبخ وبكل ما يحتاجه من خضر ومآكل ومشارب. الحجم لما يكون هديتي يكون أولي ما يكونهاش، يعني يكون أحد الشيء ما تشترى يكون بها. رفع الله عن أمة وعن أوصياء هذا الحرب، فقال: وإن تخالطوهم فإخوانكم، فإخوانكم في الدين، وأخوة الدين أمتن من أخوة النسب. والله يعلم المفسد من المصلح، أي والله سبحانه وتعالى يطلع ويعلم من الذي يخلط ماله بمال اليتيم قصد الإصلاح، ومن الذي يخلط ماله بمال اليتيم قصد الإضرار وقصد الإحسان. وينبغي ويجب على الوصي ما أضيع اليتامى في دنيا الناس، ما أضيع اليتامى في دنيا الناس. فلذلك اليتيم عندما ينظر إلى ذلك التكافل الاجتماعي، وأن الجماعة المؤمنة متكافلة معه متعازرة معه، فإنه لا يشعر بذلك النقص، لا يشعر بذلك النقص الذي يشعر به عندما يجد أطرافه وزملاءه لهم آباء، فعندما يجد في إخوانه في الأمة المسلمة كلهم آباءه، ننتزع ذلك الحقد والغل من قلب ذلك اليتيم. فلذلك على الوصي أن يتقي الله عز وجل، وأن ينزل هذا اليتيم الذي هو وصي عليه، أن ينزله منزلة ولده، فينصحه كما ينصح ولده، ولا يضربه ولا يؤدبه إلا كما يؤدب ولده ويضرب ولده. فإذا بلغ سن الرشد، إذا بلغ مبلغ الرجال يبتليه، بمعنى يختبره، أي الوصي يختبر هذا اليتيم ويراقب تصرفاته. فإن كان يحسن هذا اليتيم، إذا كان هذا اليتيم يحسن التصرف، دفع له ماله، رد عليه ماله، قال: هذا هو مالك، اذهب وتصرف إليه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم، اختبروا تصرفاتهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإذا لستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ليكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.
الحمد لله رب العالمين، والعافية للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقربتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه الى يوم الدين. ثم اما بعد، ايها الاخوه والاخوات، جماعه المؤمنين والمؤمنات، ما هو السبيل الى ان يسعد الله عز وجل ابناءنا بعد وفاتنا؟ ما هو الطريق إلى أن يتكفل الله عز وجل بأبنائنا اليتامى بعد وفاتنا؟ يقول رب العالمين وهو أصدق القائلين: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا
نقول قولا سديدا. فتقوى الله عز وجل والقول السديد هما الامان والضمان في ان يسعد الله عز وجل ذريتك بعد موتك. ولذلك كان سعيد بن المسيب سيد التابعين رضي الله عنه كان يقول لولده: يا بني اني اكثر من الطاعات من اجل غدك، اني اكثر من الطاعات من اجل ان يصلح الله امرك بعد وفاتك. وهذا مسلمه بن عبد الملك بن مروان يدخل على ابن عمه امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله تعالى في مرض موته، فيقول له مسلمة: يا امير المؤمنين، هلا اوصيت بشيء الى ابنائك الصغار؟ ابنائك الصغار وقد اشخرتهم اي تركتهم فقراء؟ فقال له عمر بن عبد العزيز: هل اوصي لهم بما لا املك؟ ام تريدني ان اوصي لهم بحق غيرهم؟ فوالله لن افعل. ثم امر فقال: ادخلوا علي ابنائي. فدخلوا عليه وهم صغار، فهم صغار كالفراق الصغير. فقال لهم عمر: اي بني، ان اباكم خير، ان اباكم خير بين ان تستقلوا ويدخل النار، وبين ان تستقلوا ويدخل الجنه. وانا اخترت الجنه، وانا اخترت الجنه. قوموا وانصرفوا لحال سبيلكم، فانتم وديعه عند الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين. ولا احب، واحب ألا يفهم كلامي هذا سهوا خاطئا فيتناقل معه ان الشيخ يدعو الى الدروشه، وانه يدعو الى ترك الاسباب والاخذ بالاسباب والسياحه في الارض بدون اخذ الاسباب. لا والله، فان الامر بتقوى الله عز وجل لا يتناقى ابدا مع الاخذ بالاسباب والدخول في الاسباب، بل ان الدخول في الاسباب كما قال الامام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، قال رحمه الله: الدخول في الاسباب والاخذ في الاسباب من الامور الواجبه شرعا، من الامور التي تجب شرعا ان تاخذ بالاسباب وتدخل في الاسباب ثم تتوكل على الله عز وجل. اما ما قام به عمر بن العزيز رحمه الله تعالى في هذا الباب فحق له ان يفعل ذلك، فهو امير للمؤمنين وهو يخشى من ذلك المال والمال العام. ذلك المال مال من خزينه الامه، من بيت مال المسلمين، فهو يخشى ان يمنح او ينحل او ان يعطي ابناءه ما ليس من حقهم، يخشى ان يتلبسوا باخذ مال بيت مال المسلمين. فتورع، والورع في مثل هذا المقام محمود. اما انا وانت والاخت التي تسمع، ينبغي ان ناخذ بالاسباب، ينبغي ان ناخذ بالاسباب. والقاعده في هذا ما رواه الشيخان من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرض اشتد به الوجع في حجه الوداع. جاء عليه الصلاه والسلام يزور سعد بن ابي وقاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بعد ان استاذنه سعد بان يتخلى عن كل ماله وعن ثلث ماله وعن نصف ماله وعن ثلث ماله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لان تدع ورثتك اغنياء، اي تدع له من المال، تطلب له من المال ما يستقرون به عن نصيحتنا لما كنت تحبه وترضاه. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وتجنبوا سخطا جبارا، فإن أعدادكم على النار لا تقوى. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بالصلاة والسلام على الشفيع يوم الزحام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صاحب أعظم قوة وأكرم رسالة، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعد معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود وأعوانهم والصليبيين وأتباع أشياعهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك أن تصلح أحوال المسلمين. اللهم احق دماء المسلمين، اللهم احق دماء المسلمين في ليبيا، اللهم احق دماء المسلمين في ليبيا وفي اليمن وفي افغانستان وفي فلسطين وفي باكستان وفي كل مكان تهرق فيه دماء المسلمين، ولا دماء على وجه الارض تهرق الا دماء المسلمين. اللهم احسن دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم ابعد عنا الفتن، اللهم جنب بلادنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ابعد عنا البلاء والغلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا حبته، ولا عاصيا الا هديته، ولا تائبا الا قبلته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا غائبا في مرضك ووحدك الا رددته سالما غانما يا رب العالمين. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شبابنا، اللهم فقهه في دينك، اللهم فقههم في دينهم، اللهم فقههم في دينهم، اللهم اجعل حصونهم جلسة العلماء الصالحين وربانيين المعلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.